الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من القصص النبوي الذي تم اختياره في هذا الدرس حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له الرجل: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال صاحب الحديقة: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له صاحب الحديقة: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال الرجل: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال صاحب الحديقة: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث فيه كذلك فوائد كثيرة ومعاني عظيمة، نأخذ أولا شرحه وألفاظه، ثم نذكر ما تيسر من فوائده وأبحاثه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن رجل في الأمم السابقة، في الأمم السابقة، هذا الرجل كان بفلات من الأرض، والفلاة هي الأرض التي لا بناء عليها، ما عليها بناء ولا عليها كذلك شيء مما تسكن فيه، فهي فلاة. فسمع صوتا في سحابة، وهذا شيء خارق للعادة، سمع صوت في سحابة فوقه. ما هو هذا الصوت؟ الصوت: اسق حديقة فلان، يعني ذكرت هذه الحديقة اسم شخص. أنت اسمك محمد أو أحمد أو سعيد، قالت هذه السحابة: اسقي حديقة سعيد، اسقي حديقة أحمد، يعني ذكرت اسما لصاحب هذا الحديقة. هذا مما يستغرب منه، صوت يصدر من سحاب. فتنحى ذلك السحاب، أي برز هذا السحاب، فأفرغ ماءه في حرة، يعني أمطرت هذه السحابة ونزل هذا الماء في حرة، والحرة هي الأرض الملبسة حجارة سوداء، الأرض التي فيها الأحجار السود، يعني مغطاة بالأحجار السود، هذه تسمى حرة، تسمى حرة. فنزل الماء في هذه الأرض التي هي عبارة عن أحجار سوداء. قال: فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، ومعنى فإذا شرجة بفتح الشين وسكون الراء شرجة، والشرجة هي مسيل الماء، يعني الفروع الذي يكون في الأرض فيخرج منها الماء. فمثلا على سبيل المثال لنفرض أن هذه الحرة هذا المسجد، فالشرجة هي بمثابة هذه الأبواب، الناس هؤلاء أنتم الآن بمثابة الماء، لما ينتهي الدرس كل واحد يذهب إلى الباب الذي يؤدي إلى بيته، صح؟ هاشم يخرج من هذا البيت، بيتها هنا. طيب، وكذلك بعضهم مثلا ليسكن في هذه العمارة يخرج من هذا البيت، الذي يريد المدرسة أو الحمام يخرج من هذا الباب، كل واحد له منفذ يخرج منه. وهكذا هذه الحرة فيها عدة قنوات وفتحات، إذا نزل الماء يتوزع فيها الماء، اللي يخرج من هنا واللي يخرج من هنا الماء، واللي يخرج من هنا واللي يخرج من هنا. فهذه الشرجة خرج منها الماء ولم يخرج من بقية الشراج أو بقية الشراج، خرج من فتحة واحدة فقط من بين فتحات كثيرة. فقال هنا فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، خرج في هذه الشرجة. قال فتتبع الماء، الرجل الآن صابه شيء من الذهول والاستغراب، سحاب يصدر منه صوت، ينزل الماء، يدخل الماء في فتحة معينة، فبدأ هذا الرجل يمشي مع الماء، أين يريد هذا الماء الذي ذكر اسم صاحبه؟ فتتبع الماء. قال فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، يعني أن هذا الماء مرسول كما يقال، هذا الماء باسم هذا الرجل أنزله الله وأدخله في الشرجة التي تؤدي إلى حديقته، فوجد هذا الرجل يحول الماء بمسحاته، والمسحاة هذه معروف حتى عندنا يقال لها مسحاة، هي الآلة التي فيها عصا وحديق مدببة، يعني يحول بها الماء أو تحفر بها الأرض أو نحو ذلك، معروف إلى الآن قال لها مسحاة. نعم، لكن عندنا يقولوا لها مزحاة، مزحاة، الصواب مسحاة بالسين، مسحاة. نعم، فوجد هذا الرجل معه هذه المسحاة يحول الماء، أي ينفس ويوسع للماء كي يدخل إلى حديقته. فقال هذا الرجل الذي سمع الصوت لصاحب الحديقة يا عبد الله ما اسمك؟ وعبد الله هنا ناداه بحقيقة وصفه، كلنا عبيد لله عز وجل، كما مر معنا في حديث عبد الله ابن عتيق. فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ صاحب الحديقة استغرب لما قال له يا عبد الله ما اسمك، قال صاحب الحديقة فلان، مثلا اسمه سعيد، قال له اسمي سعيد، نفس الاسم الذي سمع الرجل أين؟ في السحابة، طابق الصوت الذي سمعه في السحابة اسم هذا الرجل صاحب الحديقة، فصاحب الحديقة استغرب، أنت لو جاء واحد عندك وقال لك إيش اسمك؟ أكيد يعني يريد منك شيء، يستثبت من شيء، يعطيك شيء، مرسول إليك أو يتأكد من شيء، صح؟ ما يسأل واحد عن اسم الآخر إلا وله مقصد، له مقصد من هذا السؤال. فصاحب الحديقة يقول للرجل لماذا تسأل عن اسمي؟ فقال له هذا الرجل إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه، الذي أنت الآن دخل حديقتك هذا ماءه، يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، يعني نفس الاسم الذي ذكرته لي، فما تصنع فيها؟ هذه كرامة أكرم الله عز وجل بها هذا الرجل. ولذلك الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب كرامات الأولياء، لأن هذا أمر خارق للعادة، لأن هذا أمر خارق للعادة. فتستغرب هذا الرجل، قال له أنت عندك خبيئة، عندك سر، هذا السر هو سبب اختصاصك بهذا الرزق وهو الماء، تذكر السحابة اسمك ثم تنزل في حرة ثم تدخل في الشرجة التي توصل إلى حديقتك في سر هناك، إيش تصنع؟ ماذا تفعل؟ فقال صاحب الحديقة للرجل أما إذ قلت هذا، يعني طالما أنك قد خلاص دخلت في حالي وسألتني عن هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، يعني ما ينتج من هذه الحديقة، يجمعه ثم يقسمه أثلاثا. لو كان مثلا 900 صاع يجعل 300 و300 و300 صاع، يقسمه أثلاثا. قال فإني أنظر إلى ما أخرج منها فأتصدق بثلثه، هذا ثلث صدقة للفقراء والمساكين والمحتاجين. قال وآكل أنا وعيالي ثلثا، ثلث أعف به نفسي وأولادي، نأكل منه حب أو بر أو تمر أو نحو ذلك، أكله أنا أتقوت به أنا وعيالي. قال وأرد فيها ثلثه، ومعنى أرد فيها ثلثه يعني أجعل ثلثا لمصالح هذه الحديقة. الحديقة تحتاج إلى شراء أشياء وإلى إصلاح أمور وإلى ربما أجرة عامل ونحو ذلك، فثلث أرده في هذه الحديقة. إذن ما هو السر في اختصاصه بهذا الرزق؟ إنه تقوى الله سبحانه وتعالى ومعرفة حق الله عز وجل في هذا المال. فهذا الرجل رجل تقي، فبسبب تقواه وصلاحه وولايته خصه الله عز وجل بهذا الرزق. وفيه معنى قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ففيه أن إخراج الزكاة في الأموال الزكوية من النقدين أو من الثمار أو من بهيمة الأنعام سبب لزيادة الرزق والبركة فيه، والبركة فيه، والعكس بالعكس، فإن منع الزكاة سبب لقلة الرزق وانقطاع الأمطار من السماء، كما جاء في حديث ابن عمر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الصحابة وقال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر من هذه الخمس وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. فلعل ما يبتلى به الناس اليوم من قلة وشحة في المياه إنما هو بسبب عدم إخراج حق الله عز وجل في الأموال. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه إثبات كرامات الأولياء، فأهل السنة يثبتون كرامات الأولياء بضوابطها وشروطها، كأن تكون هذه الكرامة وقعت على يد ولي من أولياء الله، والولي هو كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكانوا يتقون. ففيه إثبات كرامات الأولياء إذا ثبتت لولي، وانتبه إلى قولنا ثبتت بمعنى أنها صحت سندا لا يعني يخبر بها من غير خطام ولا زمام، وإنما يكون لها سند صحيح كقصتنا هذه، فقد أخرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، في صحيحه. وفي هذا الحديث أيضا جواز الإخبار عما يقع في الأمم السابقة، ومن أجل أخذ العظة والعبرة، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا وأخبرنا عن قصة هذا الرجل لما فيها من الموعظة ولما فيها من العلم، وهكذا القصص الذي فيه من العلم وفيه كذلك من المواعظ ينبغي أن تكون من أحاديث مجالسنا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه فضل الصدقة وأنها سبب لزيادة الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكا وإلا وينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، خلف له بما هو خير مما أخرج ومما أنفق، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الحديث الآخر: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. ففيه فضل الصدقة وأنه سبب لزيادة الرزق، كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهكذا من فوائد هذا الحديث فيه عناية المسلم عناية المسلم بأن يكفل من يعول، من يعول. فهذا الرجل لم يتصدق بكل ما في هذه الحديقة، بل جعل ثلثا منها لعياله يعف بها نفسه ويعف بها أهله من ولد وزوجة وأم أو أب أو نحو ذلك. وهكذا المسلم لا يتصدق بجميع ماله فيتكفف الناس بعد ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أعطوهم أو منعوهم. لما أراد أن يتصدق بجميع ماله وبنصف ماله وبثلثي ماله، وإنما أذن له بأن يتصدق بثلث ماله، قال: الثلث والثلث كثير. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.